سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ولا تنافي الأسماء الحسنى. العصمة واجبة الثبوت في الإمامة، معنى العصمة واضح وقد بين مفصلا في الكتب الكلامية، وخلاصته العصمة يعني المصونية من الخطأ ومن المعصية ومن الجهل وكل شيء يشين من القيمة البشرية. وبتعبير آخر العصمة يعني المصونية عن كل نواقص البشر. لكن هذه العصمة هل هي ملكة في الإمام؟ هذا قوله، أم هي خصوصية معينة بالمنح الإلهي تكون؟ هذا قوله، أم معاني أخرى والنظريات في معاني. والظاهر أن أفضل معاني العصمة أن نقول هي ملكة راقصة في الإمام تحول دون ارتكاب المعاصي وتبعث دائما على فعل الطاعة. فالمسألة إذن تخرج عن حالة الجمع، وإنما تدخل في حالة الاختلاف لأنها ملكة. وإذا لم نقل بهذا القول يصبح الإمام المعصوم أقل قيمة من أدنى البشر، وثوابه يصبح بلا مقابل. كما بعد قد يضح حتى يتوضح هذا الأمر، نسأل سؤال: كل إنسان يمتلك عن ويمتلك أذن ويمتلك أنف وفم، وكل إنسان قادر على أن يثقل عينيه ويظلم أذنيه وما أشبه ذلك، بس ما نشوف في يوم من الأيام فرد واحد من البشر يفقد عينيه به. لماذا؟ هل لأنه مجبور على هذا؟ باختياره لا يفقد عينيه، باختياره لا يظلم أذنيه. مثال آخر: الأم التي لها طفل صغير قادر على أن تمسك بهذا الطفل الصغير وتلقيه في البحر، لكن ما رأينا في يوم من الأيام واحدا من الأمهات صنعت هذا؟ هل أنها غير قادرة؟ هل أنها مجبورة؟ لا. الملكة الراسخة الرحمة الراسخة في نفس الأم تبعث على عدم هذا الفعل مع المكنة عنه. الملكة الراسخة في نفس الإنسان هي التي تبعث الإنسان لأن يحفظ عينيه ولا يفقر، يحفظ أذنيه ولا يظلم وما أشبه. العصمة هم بهذا المعنى ملكة راسخة في نفس الإمام، الباعث على فعل الطاعات وترك المعاصي. واذا اردنا نفتح المسألة اكثر نقول ان الامام للمقام الالهي الذي الله تبارك وتعالى منحه له ونفاذ العلم ونفاذ القدرة الموجودة في الامام، نفاذ من النفوذ خاصة الى صحة التعليم، نفوذ العلم ونفوذ القدرة الموجودة يمنعه باعث قوي على فعل الطاعة وترك المعاصي لثلاث جهات. اولا لان الامام المعصوم بعلمه النافع في الاشياء يعرف حقائق المعاصي، يعرف جواهر الذنوب، يعرف تجسم الاعمال وتجسم السيئات، وللعلم الذي منحه الله تبارك وتعالى اياه يعرف مقام الرب حق معرفته ومقام الخالق حق معرفته، معرفته الممكن. في نفس الوقت مقام العلم الذي يمتلكه الامام يعرفه بنفسه حق معرفته، بل الانسان على نفسه. هذه الجهات الثلاثة، معرفة الجن، معرفة الخالق، ومعرفة الإنسان نفسه. العلم إذا أحاط بهذه الأمور بالشكل التام لا يقدم على المعرفة. الإمام الذي يرى أن الكذب من أقبح القبائح ويصور له في الواقع حسب قاعدة تجسم الأعمال من أقبح الأشياء الموجودة في الخارج لا يفعل. السنة يعرف الإمام حق معرفته، يعرفه الإمام حق معرفته، لأن الزنا يتصور لنا بهذه الصورة ولكن حقيقته المجسمة في الخارج ما وراء هذا الواقع الظاهر أكثرت واقع باطن مشوه لهذا العمل لهذا الفعل. فعلى تجسم الأعمال بعد الكذب عقرب والغيبة عقرب أو نار، الحسد نار، حقيقة نار، حقيقة نار، لكن نحن لا نعرفها ولا نحسها إلا إذا انكشف الغطاء عن البصائر الظاهرية الأبصار الظاهرية. فإذا الإمام الذي يعرف أن الكذب وأن الغيبة وأن الظلم وأكل أموال الناس وأكل كذا، هذه كانت حقائق مشوهة، حقائق قبيحة في الخارج مذمومة لا يقصد. الإنسان الكبير، وإن كان هذا المثال لعله مولقي ولعله لا يليق المقام، بس لأن الغاية شريفة إن شاء الله يعيننا على هذا الأمر. الإنسان باختياره يتمكن أن يأكل العذرة والعياذ بالله، ولكنه لا يأكل. لماذا؟ لأنه يعرف القباحة الموجودة في العذرة. الإمام المعصوم هم يعرف الذنب مو أقل من العذرة ولا أقل من أي شيء آخر. الإنسان العادي إذا عرف حقائق الأشياء وقبائح الأشياء لا يقدم عليها، والإمام المعصوم يعرف حقائق الأشياء، كل شيء حاضر ومعلوم. فبطبيعة الحال دافع ذاتي باعث نفسي موجود في الإمام يدعوه لأن لا يرتكب المعصية. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني مال اليتامى المأكول ظلما حقيقته نار، نحن نراه مال يأكلون في بطونهم نارا، النار هي المأكولة. وهذا واحد لا يعبر بالتعبير المجازي كعادة البعض يقول هذا خذ مجاز يعني سوف يكون هذا نار، لا، الآن هو نار بدليل ذيل الآية وسيصلون سعيرا، في الدنيا يأكلونها نار في الآخرة يصلون سعيرا. الإمام اللي يرى أن هذا المال نار كيف يأكل؟ الإنسان العادي لا يقدم على أكل النار، لا يقدم على أكل الجمر، بل لا يضيق هذا المقام، فكيف بالإمام المعصوم الذي يرى الأشياء على جوانبها؟ في الطاعات هل نفس القضية؟ الإمام الذي يرى أن قراءة القرآن نور في القلوب يقدم عليه ذلك، ذكر الله عز وجل نور في القلوب والبصائر يقدم عليه ذلك، العبادة ترقي معنوي للإنسان، ترقي روحي، نزاهة باطنية، طهارة باطنية يقدم عليه ذلك. فبطبيعة الحال العالم المحيط بحقائق الأشياء وبما ورائيات الأشياء إذا كانت الأشياء قبيحة لا يخدم عليها، إذا كانت الأشياء طيبة يخدم. هذه الجهة. الجهة الثانية أن الإمام المعصوم يعرف حقيقة الخالق، يعرف مقام الرب، يعرف مقام العظمة الإلهية، وبطبيعة الحال الذي يرى هذا المقام لا يتجاسر ولا يخطو خطوة من أجل المعصية أو من أجل الذنب، لأنه الذنوب في مقابل الخالق لا تختلف صغيرها ولا كلها كبائر في مقابل الخالق عز وجل. لماذا؟ لأن مقام الخالق لا يختلف عنده الكبير والصغير. هذا المقام إذا انتهك، هذه الحرمة إذا انتهكت بالصغيرة انتهكتها أو بالزنا انتهكت كلام الخالق وحرمة الخالق، أم بظلم النملة أو بظلم الذبابة أو بظلم الحشرة الصغيرة اللي معي، كلها انتهاك لحرمة الخالق العظيم. بطبيعة الحال الذي يعرف هذا المقام ويحسه في جوهره وفي كينونة نفسه لا يقدم على ما ينتهك به حرمة الخالق وحرمة الرب، خصوصا لمن يدرك بوجدانه أن الخالق كم من النعم، كم من الفضائل، كم من الإحسانات التي تتواتر وتترى على مخلوقه. ورد الإحسان بالإساءة هذا من أقبح القبائح التي قالت. الله المحسن، الله المجمل، الله المنعم، كيف يقدم الإمام المعصوم العالم بهذا المقام على انتهاك هذه الحرمة وهذه القدر؟ الإنسان عادي إذا جيبه وهو غير معصوم إذا اعتدى أو أساء أو انتهك حرمة من أحسن إليه كل العقلاء، فكيف بالإمام المعصوم وفي مقابل النعم الإلهية التي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، في كل لحظة، في كل آن، في كل رمشة عين نعمة من النعم الإلهية نحن عليها، بل النعم محيطة بنا من كل جانب. الجهة الثالثة، الإمام المعصوم الذي يعرف بنفسه ويعرف بمقامه ويعرف بقربه من الله عز وجل لا يقدم على ما ينقص من هذا المقام وما ينقص من هذا الكون، يعني هذا مو من شأن الحكماء ولا من شأن العقلاء أنهم يرجحون الأشياء الدنية على الأشياء الغيبية. والإمام الذي يعرف أن قربه من الله ناله بهذه مقامات، بهذه الأفعال، بهذه التروك اللي يسويها للمعاصي وللذنوب وما أشبه، هذا المقام القربي الخاص، هذا الاصطفاء الخاص لا يقدم على ما يخرم هذا المقام وما ينزل هذا المقام. فإذا مسألة العصمة مو مسألة جبر وإلجاء وإكراه، وإلا يصبح مقام الإمام عادي مثل ما الحشرة مجبولة، حشرة النحل مثلا مجبولة على أنها تأكل رحائق الأزهار ولا تأكل غيرها من الخبائث، الإمام هم مجبول على ترك النماز بالجبر. يبقى فضل للإمام على سائر الناس؟ لا، لأن سائر الناس ما عندهم هذا الجبر. وإذا كان الله تعالى يجعلني معصوما بالجبر لكنت معصوما، فإذا هذه فرد فضيلة للأئمة. إذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقدمون على فعل الطاعات لا يستحقون الثواب. ليش؟ لأن الملائكة مجبولين على فعل الطاعات، ما لهم ثواب. أصبح الإمام ما إلى ثواب، ما إلى هم أي مقام يدنو فيه ويقوم من الله عز وجل. وإنما العصمة ملكة راسخة في النفس باعثة على فعل الطاعات وترك المعاصي بسبب العلم والإحاطة العلمية بالأشياء في معرفة الذنوب، في معرفة الخالق، في معرفة المخلوق. هذا معنى العصمة اللي الشيعة يعتقدون به. وأكو أقوال كثيرة في هذا المقام، خلينا نقرأ بعض الأقوال. أقول: اختلف القائلون بالعصمة. شنو اختلافهم؟ في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا؟ يتمكن يعني مقابل لا يتمكن، يعني مجبور. فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك، يعني مجبور، وذهب آخرون إلى تمكنه من المعصية. طبعا مركزين على المعصية. ليش؟ ها؟ لأن الداعي والباعث في كل إنسان على ارتكاب المعصية قوي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحمه ربه. أما الأولون اللي قالوا لا يتمكن من فعل المعصية، فمنهم من قال إن المعصوم شلون ما يتمكن من فعل المعصية؟ إن المعصوم مختص في بدنه أو في نفسه، إما في بدنه يعني المانع مادي، أو في نفسه يعني المانع شنو؟ معنوي، بخاصية تقتضي امتناع أقدام المعصوم على المعصية. ومنهم من قال إن الأسماء هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية. هذولا رجعوا للإرادة وعدم الإرادة، هذولا رجعوا إلى القدرة وعدم القدرة، يعني بعد مرحلة أعمق من الإرادة. وهو قول أبي الحسين البصري. وأما الآخرون اللي قالوا لا، الإمام يتمكن من فعل المعصية. وأما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة، فمنهم من فسر الأسماء بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألفاظ المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها الإمام أنه لا يعلم معه الله أنه لا يقدم، يعني الإمام لا يقدم على المعصية، ولكن بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإنكار. يعني الله تبارك وتعالى ينطق بالإمام أوقات خاصة، توفيقات خاصة، يبعد عن المعصية، بس مو جبر، وإنما الإمام يستفيد من هذه الأجواء، يستفيد من هذه التوفيقات يفعلها. ومنهم من فسر العصمة بأنها، على تفسير المصنف، بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها، مع هذه الملكة المعاصي. وآخرون قالوا العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبها، لا يكون لصاحبها معه مع هذا اللطف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. فإذا الفرق بين الثاني والثالث هنا شنو؟ الثالث لطف، أما الثاني اللي بقول المصنف ملكة، اللطف من الخارج، الملكة من الداخل، هذا الفرق بين القولين. وأسباب هذا اللطف أمور أربعة،
يعني هذه معصية، هذه القسم.
أحدها أن يكون لنفس الإمام أو لبدن الإمام خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفعل.
ليش؟ الفعل عمل خارجي، أما الملك حالة نفسانية.
الثاني أن يحصل للإمام علم بمثالب المعاصي، مساوئ المعاصي ومناقب الطاعات. الثالث تأكيد هذه العلوم في نفس الإمام، يعني العلم بمعنى المعصية والعلم بمعنى الطاعة، بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. سؤال: هل الوحي ينزل على الإمام؟ الجواب نعم، الوحي ينزل على الإمام، لكن مو وحي بمعنى وحي النبوة، وإنما تحليف وإلقاء في القلوب. الملائكة دائما ينزلون على الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وفي الروايات أنهم محدثون، يعني تحدثهم الملائكة. الرابع مؤاخذته على ترك الأولى، بحيث يعلم الإمام أنه لا يترك مهملا، بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة، حسنات المقربين، سيئات المقربين، حسنات الأبرار، سيئات عند المقربين، سيئات مو سيئة حقيقية، وإنما دنو في المقام، ودنو في النفسية وفي المعنوية. هذا المعنى السيئة، مو سيئة يعني الذنب. فعلا الإمام اللي يشوف في ترك المستحب نوع من الدنو المعنوي، في فعل المكروه نوع من الدنو المعنوي، لا يقدم عليه، يقدم على المستحب دائما حتى يرقى، ويترك المكروه دائما حتى يرقى. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. والمصنف رحمه الله اختار المذهب الثاني، شنو هو الملك، وهو أن العصمة لا تنافي القدرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية، وإلا إذا ما كان قادر لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب، ولا بطل الثواب والعقاب في حق المعصوم. فكان المعصوم خارجا عن التكليف يصير ملك، وماكو فرج فضيلة للملك على الإنسان، بل الإنسان أشرف من الملك وأفضل من الملك. ليش؟ لأن الملك ما فيه واعد إلى المعصية ولا يعصي، فما إلى فرج فضيلة، أما الإنسان له واعد إلى المعصية ولا يعصي، فأشرف وأفضل. وذلك باطل بالإجماع، أن الإمام خارج عن التكليف إجماع المسلمين قائم على بطلانه. يؤيده هم قومه تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا هو بشر يعني هو مكلف، مو خارج عن التكليف. إذن هذا معنى المسألة. المسألة الثانية: الإمام ثالث العقل يجب أن يكون أفضل من غيره. يعني شنو؟ يعني أفضل خلق الله على الإطلاق، هذا هو يستحق مقام الإمام ومقام الأمام. لماذا؟ لأنه إذا ما يقول بهذا الكلام يلزم المحال على الله. شلون؟ الأمر لا يخلو من حالات ثلاث: الإمام إما أن يكون له مساو في الرتبة، أو أنقص منه في الرتبة. أقوى على إذن حالة ثانية، يعني بين اثنين واثنين، لو واحد منهم أعلم للثاني، لو واحد منهم مساوي للثاني، لو واحد منهم أنقص. الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق. إذا لا كان أكو فرد واحد أفضل من الإمام، الإمام أنقص منه، ومع ذلك صار إماما، هذا محال على الله. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام الإمامة، مقام الاقتداء والرئاسة على الخلق. يجب أن يكون أن يمنح لمن يستحق وهو الفاضل. فإذا كان هذا الذي له هذا المقام مفضول، أكو من هو أفضل منه؟
هذا الفعل يصدر من الحكيم، تقديم المفعول على الفاضل قبيح،
لأن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومقام الرئاسة والقيادة للخلق ونفوذ الإرادة على الأشياء يقتضي أن ما يكون فرد شيء أفضل منه حتى إدارته تنفذ عليه. كل شيء يجب أن يكون أقل من فرصته، وإلا ينزل منه تفضيل المنظور اللي قاله به العامة. وابن أبي الحميد المعتزلي في بداية شرح نهج البلاغة يقول الحمد لله الذي قدم المفضول أبو بكر على الفاضل علي عليه الصلاة والسلام. لا تقول هذا
أو لا، أكو فرد واحد مساوي للإمام في الرتبة، الله تعالى انتخب الإمام ولم ينتخب الثاني، هذا هو محال. ليش؟ ها؟ أحسن ترجيح من الترجيح من دون مرجح بالنسبة للحكيم شنو هو؟ قبيح. فإذا يجب أن يكون الإمام أفضل من غيره على الإطلاق حتى يستحق هذا المقام. ولذلك نحن نستدل على أن الأئمة أشرف الخلق بعد رسول الله، ولذلك يستحقوا هذا المقام. أقول الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته. ليش؟ لأنه إما أن يكون مساويا للرعية أو أنقص من الرعية أو أفضل، بعد ما عندك حالة ثالثة. والثالث يعني كون أفضل هو المطلوب، والأول يعني أن يكون مساوي محال، لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمام ترجيح له. والثاني أيضا محال، لأن المفعول يقبع عقلا تقديمه على الفاضل، ويدل عليه أيضا قوله تعالى، هارد للعقل القضاء فلين نقلها معدنا، قوله تبارك وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، يعني يقتدى به، أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. إذا كان هو يحتاج حتى يكون هادي يحتاج إلى فرد واحد يعلمه حتى يتمكن أن يهدي، فما لكم كيف تحكم؟ اللي هذه الآية تتضمن اللي يهدي إلى الحق بذاته وبنفسه هو أولى بالاتباع من ذلك الذي يحتاج إلى هادي حتى يتبع. ويدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل بالعلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسية والبدنية. أظن الحاج ما يحتاج توضيح. المسألة الرابعة، الإمام بماذا تختص؟ معركة الآراء. الرأي الأسد والأصح والأقوم والأحق هو رأي الإمام. شلون؟ يقولون الإمامة تثبت بالنص فقط وفقط. لماذا؟ قالوا لأن الإمامة شرطها الأسمى، وهذه الأسمى مقام معنوي خفي عن البشر، لا يعلم بوجوده إلا الخالق، إلا من منع هذا المقام، منع هذه الخصيصة، هذه الملكة. فإذا نفس الخالق لم يعين من منعه هذا المقام لا يتمكن البشر من أن يتوصل. فلذلك الإمامة فقط بالطريق النقلي، الله يعلم النبي يقول خليفتك على الخلق فلان لأني منحته هذا المقام. أما الطرق الأخرى اللي ذاكريها العامة فهذه الطرق غير تامة. طبعا كلهم متفقين على أن الإمامة تثبت بالنص، بس الفرق شنو؟ إحنا متوقفين على النص، هم ضايفين طرق أخرى، قال بالنص أو بطريق ثاني. لما نجي إحنا نناقشهم في مسألة النص على الأئمة، هم يقولون لن يثبت لدينا نص في إمامة علي، وإحنا نناقشهم في النصوص اللي بعدين المصنف راح يجي يناقش، يقول بل هنالك نصوص متواترة وصحيحة في كتب الفريقين نصت على إمامة علي عليه الصلاة والسلام. أقول
ذهبت الإمامية خاصة من دون سائر الطوائف إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. وقالت العباسية، من هم العباسية؟ أتباع العباس بن عبد المطلب. هذول شو كانوا يقولون؟ يقولون الخلافة بعد رسول الله لا تنتقل إلى العباس. ليش؟ لأنه عم النبي. متفقين شلون؟ لأنه عم النبي، فبالوراثة يستحقه العباس. لذلك العباسيين شنو قالوا؟ قالوا بطريقين، الإمامة تثبت بالنص ولن تثبت عندهم حسب ما هم يسألون. فإذا ما كنت لازم بالوراثة. الوراثة من يستحقها؟ العباس يعني عم النبي. جوابنا أولا النص موجود، ثانيا إذا ما تقبلون النص أنتم نفسكم تسلمون أن مع وجود ابن العم من الأب والأم مقدم في طبقة الإرث من العم عن طريق الأب فقط. وهذه المسألة في الإرث ابحثوها في الفقه. وأمير المؤمنين حتى لو ما قبلت أنه منصوص عليه فهو بالوراثة أقدم من العباس لأنه ابن عم النبي من الأب ومن الأم، والعباس عم النبي من الأب فقط. وقالت العباسية أن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث. طبعا هاي الدعوة من العباسيين روجوها حتى يبينون أحقيتهم بالخلافة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني هم دعموها على أنها القضايا السياسية من مثلا. وقالت الزيدية تعيين الأتباع زيد بن علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه، الإمام يشهر السيف ويدعو إلى نفسه. وبما أن زيد شهر السيف ودعا إلى الثورة إذن هو الإمام بعد السجاد. فلتسين شلون؟ هو الإمام. طبعا زيد بن علي لا شك في صحته ولا شك في وثاقته وفي عدالته، وحتى النهضة اللي كان مسويها زيد كانت بإذن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ولكن هم كان أكو ظروف تقية، أحدهما لا يعني نوع الارتباط مع الإمام حتى الإمام عليه الصلاة والسلام لا ينجر، لأن الخلفاء كانوا ينتظرون على الأئمة شعرة، مقدار شعرة من الحركة حتى يجرهم ويصفوهم. فالأئمة كانوا يسوون شغلهم، مسؤوليتهم الشرعية يسووها، مسؤوليتهم الدينية يسووها، بس بهذه الطرق. زيد هو يقوم نيابة عن الإمام، ولو وصل إلى ما كان إليه لوقع في الحق وأعطى الخلافة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام. بس جماعة إجاوا من بعده حرفوا هذا المثل، قسم من جماعته، وقالوا الإمامة ثابتة في زيد والحال مواشي. فزيد ما علي إشكال وشبه عندنا نحن، ما عدا جماعة إجاوا حرفوا المثل. وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنفس أو الدعوة إلى نفسه. وقال باقي المسلمين اللي هم العامة وما أشبه، الطريق لثبوت الإمامة إنما هو النص. هذا أول، شوفوا النص إذا قد قضية متفق عليها، أو اختيار أهل الحل والعقد. اللي العامة يقول النص ماكو إلا اختيار أهل الحل والعقد بالشرطة في خلافة أبي بكر. والدليل على ما ذهبنا إليه أن الإمامة تثبت بالنص وجهان. الأول إنا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نصب الإمام المعصوم من قبله تعالى لأنه العالم بالشرع اللي هو العصمة دون غيره. الثاني بعد دليل لمي، قالوا سيرة النبي دليل لمي مقابل الإني، لمي أو لمي، لمي الظاهر هو الأصح. قالوا سيرة النبي في كل شؤونه أنه إذا كان هو موجود بين الناس هو مباشرة يشرف على الأمور ويدير الأمور، فإذا غاب عنهم ولو ليوم ولو ليومين عن الفترة القصيرة كان يخلف مكانه خليفة.
حتى في بعض المعارك وفي بعض الحروب النبي عندما كان يخرج في المعركة يخلي خليفة مكان، وفي واحدة من الحروب خلف أمير المؤمنين على نساء المدينة وما أشبه. بعض المنافقين أرجفوا في المدينة، قالوا شوف النبي ما يحب الأمير المؤمنين، خلاه على النساء وعلى الأطفال، وأخذ كل الصحابة وخرج إلى المعركة في تبوك غير. فالإمام عليه الصلاة والسلام خرج إلى النبي وقال يا رسول الله جماعة الشكل يقولون هل هذا صحيح؟ طبعا الإمام يعرف بس يريد يثبت مواقف للتاريخ، وإلا هو عارف بهذا يريد يعلم. النبي قال لا يا علي، أما تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى عندما ترك قومه من خلف عليهم؟ هارون. أما تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي. فإذا النبي في سيرته معروف أنه في كل خطوة يخطو إذا كان هو موجود هو يدير له، إذا هو غير موجود يخلي خليفة. لهنا خطوة إذا رسول الله صلوات الله عليه وهو عالم بأنه سوف يرحل عن هذه الأمة، إنك ميت وإنهم ميتون، كيف لا يترك خليفة على الناس ويترك القضية إلى أهل الحل والعقد، أو يتركها إلى الوراثة، أو يتركها إلى من دعا إلى نفسه أو ما أشبه؟ وإنما مكتب القاعدة العقلائية في سيرة النبي أنه ينصب الخليفة، وقد نصب خليفة علي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق الناس، أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه السلام أرشدهم أرشد الناس إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع. النبي بعثت رحمة للعالمين، أنا رحمة المفضل. وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشاد الأمة في أجل الأشياء وأثناها وأعظمها قدرا وأكثرها صائبة وهم في أشد الحاجة إليها؟ شنو هي؟ مقام الخلافة. لأن بالنتيجة مبنى العباسيين ومبنى العامة ومبنى الزيدية النبي ما ناف على خليفة، على المبنى بالنتيجة يعني لم يدرسن كلهم قالوا الخلافة تثبت إما بالنفس أو بالوراثة أو بالدعوة إلى النفس أو بأهل الحل والعقد، تمام؟ بعدين لما تقولهم يا بخوف نفس على علي يقول لا ما نفس، اشكالنا عليهم نقول احنا النبي اللي في سيرته في الأمور الجزئية ينص، فشلون في أمر الخلافة اللي هو أمر عظيم الشأن النبي ما ينص؟ بالتفكير شلون؟ يعني هذا رد للعامة في الواقع، هذا مو دليل بالنتيجة، دليل الأول هو الدليل، وهو المتولي لأمورهم بعده. فوجب من سيرته عليه السلام نصب إمام بعده بالنص بعده والنص عليه وتعريف الأمة إياه، وهذا برهان مني. ليش؟ لأن من السيرة نستدل على الإمامة، من النبوة نستدل على الإمامة، مو بالعكس. من سيرة النبي نثبت النص على إمامة الأمة. المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي علي السلام بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا إن شاء الله وقت آخر. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى